هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين.
قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع. هذان الوقتان، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، هذان وقتان تكره فيهما صلاة النافلة. وسجود التلاوة عند مالك رحمه الله حكمه حكم الصلاة، حكم صلاة النافلة، هذا مذهب مالك في الموطأ، وعرفناه لأنه منع من سجود التلاوة في الوقت الذي يمنع فيه صلاة النافلة، فعرفنا أن حكم سجود التلاوة عنده هو حكم صلاة النافلة. لكن الذي في المدونة مما رواه عنه ابن القاسم أن الإنسان يقرأ السجدة سورة آية فيها سجدة ما لم تصفر الشمس، ويقرأ بعد الصبح ما لم يسفر، فحينئذ صار مالك رحمه الله، وهذا الذي ذكره في المدونة هو الذي عليه العمل، فصار مالك رحمه الله هنا يجيز إيقاع السجود، سجود التلاوة، في وقت لا يجيز فيه، يكره فيه إيقاع صلاة النافلة. معنى هذا أنه لا يحمل سجود التلاوة محمل صلاة النافلة، فعلى أي محمل يحمله؟ لا يمكنه أن يحمله محمل الصلاة الواجبة، لأن سجود التلاوة عنده ليس واجبا، فحمله محمل صلاة الجنازة، وهي تجوز في تينك الوقتين، لأن الناس بهم حاجة إلى دفن أمواتهم، فرخص لهم أن يدفنوا أمواتهم في هذا الوقت الذي لا تصلى فيه النافلة، ولكن صلاة الجنازة غير ذلك. وكذلك بالناس حاجة إلى أن يتدارسوا القرآن ويحفظونه ويحفظوه ويراجعوه، فلذلك يحسن أن يرخص لهم في هذين الوقتين أيضا، ولما لهم في ذلك من الثواب.
نعم. قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر.
لا ينبغي له أن يقرأ شيئا مما فيه سجود من القرآن، لأنه إن قرأه فينبغي له أن يسجد، فإذا كان وقت كراهة للسجود فإنه سيقرأ ما فيه سجود ولن يسجد. وهذا كما قلنا في المجلس الماضي، وإن كان مالك رحمه الله ويوافقه الجمهور أن سجود التلاوة ليس واجبا خلافا للحنفية، نحن ذكرنا هذا، خلافا للحنفية رحمهم الله، لكن قلنا إنه مع ذلك يكره الإمام كراهة شديدة أن يقرأ القارئ آية فيها سجود فلا يسجد، فلذلك تجنبا لهذا كله طالبه أن لا يقرأ شيئا فيه سجود بعد العصر وبعد الفجر، لكن قلنا هذا مذهبه في الموطأ ومذهبه في المدونة ما قد سمعتم.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس،
وهذا في المتفق عليه، وقد رواه مالك نفسه في الموطأ وتقدم الحديث عنه في مجالسنا المباركة هذه.
وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس،
هو حديث واحد. نعم.
والسجدة من الصلاة،
والسجدة من الصلاة، فيشترط لها ما يشترط في الصلاة ويجري عليها ما يجري على الصلاة. ولذلك تفهمون لما أراد الإمام ابن عرفة رحمه الله أن يعرف الصلاة في الحدود قال في تعريفها: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. قربة فعلية ذات إحرام وسلام، فتدخل فيه الصلوات المفروضات والنوافل والسنن إلى غير، وتدخل فيه أيضا صلاة الجنازة التي لا ركوع فيها ولا سجود، ولكنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام. قال: أو سجود فقط، ليدخل فيه سجود التلاوة. فعند مالك سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، فيجري عليه ما يجري عليها من اشتراط استقبال القبلة وستر العورة والطهارة وغير ذلك. نعم.
فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين،
لما تقدم من التعليل. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل يقرأ و امرأة حائض، فسجد، فمر الرجل بسجود تلاوة فسجد، والمرأة تسمع قراءته. وقد تقدم لنا أن القارئ المستمع المنصت، أن السامع المنصت لقراءة قارئ إذا مر بسجود تلاوة، فإن القارئ إذا سجد فإن المستمع المنصت يسجد. وقد ذكرنا لكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة فيسجد ويسجدون معه، فلا حتى لا يكاد يجد أحدهم موضعا يضع عليه جبهته، يزدحمون في السجود بسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المرأة حائض، فهل تسجد لأنها تنصت أم لا تسجد لأنها حائض؟ قال مالك رحمه الله:
لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران.
لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران، فمن لم يكن طاهرا فلا يسجد، لأننا قلنا إن السجود حكم، إن السجود حكمه حكم الصلاة، يجري عليه ما يجري عليها، ومما يجري على الصلاة اشتراط الطهارة. وهذا مذهب جماهير العلماء، السواد الأعظم من العلماء يذهب إلى أن القارئ لا يسجد سجود التلاوة إلا إذا كان على وضوء، بل حكي الإجماع على ذلك، حكاه ابن عبد البر رحمه الله، حكى إجماع العلماء على أن القارئ لا يسجد رجلا كان أو امرأة إلا وهو على وضوء. والحق أنه لا إجماع، فقد روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال ابن حجر رحمه الله: ولم يوافق ابن عمر أحد إلا الشعبية وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فقط، هذان هما من تابع ابن عمر رضي الله عنهما في أن يسجد للتلاوة من غير وضوء. فصح أنه لا إجماع، لكنه قول السواد الأعظم من العلماء. ولماذا؟ لأن عند السواد الأعظم من العلماء سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة مما ذكرنا. فإذا كان القارئ على وضوء والمنصت ليس كذلك، فإن القارئ يسجد والمنصت لا يسجد. طيب، فإذا لم يسجد القارئ فهل يسجد المنصت؟ روى القاسم عن مالك أنه يسجد، القارئ يقرأ ولكنه لا يسجد، والمنصت قال يسجد. لماذا؟ قال لأنهما ندبا معا إلى السجود في ذلك الموضع، فلما ترك القارئ هذا الذي ندب إليه لم ينبغي للسامع أن يتركه أيضا فيسجد. وقال ابن الماجشون ومطرف لا يسجد لأن الإمام إمامه لم يسجد، فلا يسجد هو أيضا لأنه لا ينبغي أن يخالف إمامه. أنتم ترون أن المسألة محتملة وليس ثمة نص يحملنا حملا على اختيار أحد القولين، فمن صنع أيا من القولين فلا فقد أحسن إن شاء الله. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به فيقرأ سجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة.
طيب، السؤال الأول الذي المسألة قبل هذه، القارئ رجل والمنصت امرأة لكنها على غير طهارة، فذكرنا الحكم، ذكر مالك الحكم. الآن القارئ امرأة والمنصت رجل، يكون هذا أم لا يكون؟ يكون. طيب، المرأة تقرأ وهي على طهارة ولا يمنعها مانع من السجود، فتقرأ فتبلغ موضع السجدة فتسجد، هل يسجد الرجل بسجودها أم لا يسجد؟ قال الإمام مالك رحمه الله
لا، ليس عليه أن يسجد معها.
قال لا يسجد. لماذا؟ لأن القارئ بالنسبة للمنصت بمثابة الإمام مع مأموم. ما الذي استدعى سجود المنصت؟ ما الذي استدعى سجوده؟ هو قراءة القارئ ولا لا؟ هو لا يقرأ القرآن بنفسه، إنما ينصت لقارئ، فسجد القارئ فسجد المنصت لقراءة ذلك القارئ، فهو مؤتم به في تلك السجدة. ونحن قلنا إن الجماهير، إن السواد الأعظم العلماء يرون أن سجود التلاوة صلاة، فيجري عليها ما يجري على الصلاة حتى في قضية الإمامة. طيب، فهذا الآن المرأة هي من تقرأ، المرأة ليست من أهل الإمامة عند السواد الأعظم من العلماء، ليست من أهل الإمامة، فإذا سجدت لقراءة سجدة التلاوة فليس على الرجل الذي يسمعها أخاها كان أو زوجها أو أباها، ليس له أن يسجد بسجودها لأنها ليست إماما له. هذا لا خلاف فيه، يعني يوشك أن لا يكون فيه خلاف، لكن المسألة محتملة عندما تكون المرأة تقرأ في جملة نساء، فهذا على قول جماهير العلماء أن المرأة لا تكون إماما لا بالرجال ولا بالنساء، فإنه لا يسجد أحد بسجودها في التلاوة. وعلى القول وهو الأظهر أنها تكون إماما بمثلها من النساء عند عدم وجود الرجال في بيتها مثلا، فها هنا الأظهر أنها إذا سجدت سجد من وجد من النساء بسجودها، لأنها حينئذ تصلح أن تكون إمامة لهم، والله أعلم. نعم.
إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به.
نعم، يكونون مع الرجل يأتمون به، يأتمون به أي يكون هو صالحا لأن يؤتم به.
فيقرأ سجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة.
وهذه الجملة من الإمام مالك رحمه الله تحتمل وجهين من التفسير، وليس على رجل يسمع
وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها
ليس له بإمام، هذه ليس له بإمام احتمل أنه ليس له بإمام لأنه لا يصلح أن يكون إماما، كأن يكون امرأة مثلا، أو ليس له بإمام، هو هذا المنصت لم يجلس يستمع لقراءة القارئ أصلا، فهو لا يأتم به، لم يستمع إليه، لم يلقي إليه البال. هل هذا يعني ناس في المسجد ينتظرون الصلاة فأحدهم يقرأ، ويقرأ بصوت يسمعه من بجانبه، وهذا الذي بجانبه يقرأ إما قرآنا أو يسبح تسبيحا أو يستغفر، هو خائد في شأنه كما القارئ خائد في شأنه، لم يتخذه إماما. فهذا القارئ الذي يقرأ القرآن بلغ سجدة تلاوة فسجدها، هذا الذي بجانبه ليس عليه أن يسجد لقراءة هذا لأنه ليس له بإمام، لم يتخذه إماما ينصت إلى قراءته. وهذان الوجهان صحيحان، وكلاهما تحتمله يحتمله كلام الإمام مالك رحمه الله. نعم.
باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن ذلك الرجل يتقالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فأحيانا ينسب، هو أنصاري مازني مدني ثقة من محدثي المدينة ومن ثقات المحدثين، لكن ها هنا أنتم ترون أنه قيل عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. أنا قلت لكم هو عبد الله بن عبد الرحمن، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله نسب هنا، فقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، فنسب عبد الله إلى جده وسقط أبوه. وأحيانا قد يقولون هو عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فيسقطون أباه وجده وينسبونه إلى جد أبيه. وأحيانا يقلبون فيقولون عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، والجميع واحد، لكن الأخيرة طبعا غلط. مات رحمه الله في خلافة أبي جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس. أبو جعفر المنصور امتدت خلافته من سنة 36 إلى سنة 58، هذا مات في تلك المدة، لا ندري بالضبط في أي زمن ما سنع.
عن أبيه
أبوه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني. نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري المتوفى سنة 73 وقيل سنة 74، تقدمت ترجمته رضي الله عنه. نعم.
أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها.
أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. من هو هذا الرجل الذي سمعه أبو سعيد الخدري يقرأ قل هو الله أحد؟ قيل هو قتادة بن النعمان، وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وهذا يشهد له ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قتادة بن النعمان قام في ليلة يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. وهذا الحديث ضعيف، لكن مع ضعفه جزم الحافظ بن عبد البر والحافظ بن حجر والحافظ العيني أن هذا المبهم هو قتادة بن النعمان. لكن يشكل على هذا الجزم هؤلاء الأئمة الفحول ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها. قال: فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، إلى آخر الحديث. فهذا ظاهره أن صاحب القصة غير أبي قتادة، لأن أبا قتادة يقول أن رجلا، وقد يجاب عن هذا بالجواب السهل أنه قد تكون قصة أخرى، هذا جواب سهل. وقد يكون يجاب أيضا بجواب آخر فيقال قد يكون أبو قتادة بن النعمان كان عن نفسه عندما قال أن رجلا يقصد نفسه ويكني عنها، وهذا سائغ في كلام العرب وفي أساليبهم. وأنتم تعرفون أن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فقال ابن أختها: ما أراها إلا أنت، فضحكت. ها هي كانت عن نفسها. نعم، والله أعلم. وقتادة هذا على القول بأنه هو الرجل المبهم في هذا الحديث، قتادة بن النعمان هو قتادة بن النعمان بن عامر بن زيد بن سواد بن ظفر بن الخزرج بن مالك بن الأوس، الصحابي الأنصاري الأوسي الظفري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو أبي سعيد الخدري لأمه، أمهما أنيسة بنت قيس النجارية. أسلم قديما وشهد بيعة العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيبت عينه فسالت على خده حتى ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ولكنهم اختلفوا، فقيل سالت في أصيبت في بدر، وقيل أصيبت في أحد، وقيل أصيبت في الخندق. روى ابن عساكر في تاريخه عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال أصيبت أنه أصيبت عينه يوم أحد فسالت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه وأحدهما. وروى أبو يعلى عن قتادة رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر، فيما روى ابن عساكر أنها أصيبت يوم أحد، ها هنا فيما روى أبو يعلى أنها أصيبت يوم بدر فسالت على وجنته فأرادوا أن يقطعوها. ماذا يصنعون لها؟ إنما عندما قلت هذا يقطعوها، بعض الحاضرين يعني تخيل العين مدلاه وستقطع شيء، وماذا يصنعون لها؟ ولكن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال لهم لا، ثم غمزها صلى الله عليه وسلم براحته فرجعت. فكان قتادة بن النعمان لا يدري أي عينيه أصيبت، لكن الحديثان تكلم فيهما، ومع ذلك فقد جزم ابن عبد البر أن عينه أصيبت يوم أحد. وروى النويري في نهاية الأرب أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان واليا لعمر بن عبد العزيز على المدينة، أراد أن يبعث إليه بديوان أهل المدينة، فبعثه برجل من ذرية قتادة بن النعمان. فلما وصل ذلك الرجل إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز سأله عبد عمر قال: ممن الرجل؟ فقال له: أنا ابن الذي سالت على العين خده فردت بك في المصطفى أحسن الرد صلى الله عليه وسلم، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد. ومن مناقب قتادة رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه. قال: وكان أبو هريرة يقللها بيده، يعني هي سويعة قليلة. قال أبو سلمة: فلما توفي أبو هريرة قلت لعلي آتي أبا سعيد الخدري أن يكون عنده منها علم من هذه الساعة فيخبرني أي ساعة هي. قال فأتيته فإذا في يده عرجون يقومه، فقلت يا أبا سعيد ما هذا العرجون الذي أراك تقومه؟ فقال أبو سعيد الخدري هذا عرجون، هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها، يتخصر بها أي يصنع له بها مخصرة يتكئ عليها ويعتمد عليها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويختصر بها فكنا نقومها له. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد فرأى بساقا في قبلة المسجد، في حائط قبلة المسجد، فحكه صلى الله عليه وسلم بعرجون من تلك العراجين، وقال إذا بسق، إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه فإن ربه أمامه، وليبصق على يساره أو تحت رجله، فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو في نعله. قال وهاجت السماء في تلك الليلة، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة، برق برقت برقة، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم قتادة بن نعمان، أي السماء هائجة والصلاة هي العشاء الآخرة، يعني هياج السماء في العشاء الآخرة يجعل الليل حاركا فلا ترى من أمامك. فلما برقت تلك البرقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ضوئها قتادة بن النعمان، فقال ما السرى يا قتادة؟ لماذا السرى؟ لماذا تسير في هذا الليل؟ فقال يا رسول الله علمت أن شاهد الصلاة قليل في مثل هذا الجو، في هذا الهياج، هياج السماء، لن يحضر كبير أناس ليصلوا، علمت أن شاهد الصلاة قليل فأحببت أن أشهدها. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا انصرفت فاثبت حتى أمر بك. قال فلما انصرف من الصلاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون من هذه العراجين، بعرجون، وقال له إن هذا سيضيء لك من أمامك عشرا ومن خلفك عشرا. وهذه منقبة عظيمة، عرجون عود يضيء بلا كهرباء، منقبة، أي منقبة لقتادة. قال إن هذا سيضيء لك عشرة من أمامك عشرة ومن خلفك عشرة، فإذا دخلت بيتك فترأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم فإنما هو شيطان. قال أبو سعيد الخدري فلذلك نحب هذه العراجين لأجل هذه الكرامة التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخيه. وقتادة بن النعمان رضي الله عنه يرتبط الحديث عنه بنزول قول ربنا سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. روى الترمذي وغيره عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشير بشر وبشير ومبشر، وكانوا أهل نفاق. قال وكان بشير هجاء خبيث اللسان، يهجو يصنع الأبيات وينحالها بعد العرب ويقول قال فلان كذا وكذا، يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يصنع الأبيات في هجو الصحابة ثم ينحلها أحد من العرب ويقول قال فلان كذا وكذا، ويسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهجاء الذي يهجوهم هو به. قال فإذا سمع الصحابة ذلك قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. قال وكانوا أهل بيتي حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، معروف كانوا معروفين بفاقتهم وحاجتهم. قال وكان طعام الناس يومئذ التمر والشعير. قال فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من درمك وجعله في مشروبة له، وفي المشروبة سلاح ودرع وسيف. قال فعودي على بيت عمي فنقبت مشربته فذهب بالطعام والسلاح. قال فلما أصبحنا تحسسنا فقيل لنا إن بني أبيرخ استوقدوا نارا وما نرى فيما نرى إلا على طعامكم. هؤلاء أهل حاجة وفاقة، إذا استوقدوا نارا، نار طعام، نار إنضاج ما يؤكل، وهم إنما يطعمون ولا يطعمون، فأنى لهم هذا؟ قالوا ما نرى ذلك فيما نراه إلا على طعامكم. قال فتحسسنا حتى أيقنا أنهم أن المسألة منهم. فقال عمي رفاعة بن زيد: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أهل بيتي منا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربته وذهبوا بالطعام والسلاح فيها. قالوا قال فليأتون بالسلاح، أما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فسمع بلغ هذا بني أبيرق، فذهبوا إلى رجل منهم فأخبروه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، فرموهما بالسرقة من غير ثبت ولا بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتادة بن النعمان: عمدت إلى أهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة؟ قال قتادة: فوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يظن به الكذب وأنه يفتري على أهل بيت أهل إسلام وصلاح، فوددت أن يعني ود أن ذاك الذي فقده عمه لو أعطاه إياه من حر ماله ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في شيء. قال فلما رجعت سألني عمي ما صنعت فأخبرته، فقال: الله المستعان. قال فلم نلبث حتى نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إلى آخره. مات قتادة رضي الله عنه سنة 23، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودخل قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها
إما لما يرجو من بركتها فهو يرددها، وإما لأنه لا يحفظ غيرها فهو يرددها.
فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي غدا إسارة وقت الغدا صباح،
فذكر ذلك له وكأن ذلك الرجل يتقالها
يراها قليلة، يحسبها إذا قورنت بغيرها فمن السور، ود لو أنه كان يحفظ السور الطوال فيقوم بها، ما هذه القليلة؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يزيل عنه توهمه بأنها قليلة، لا ينبغي أن تتقال لها، فإنها تعدل ثلث القرآن. وخاض العلماء خوضا في بيان وجه عدلها لثلث القرآن، من أي جهة، كيف تعدل ثلث القرآن، ونخوض في خوضهم هذا في ما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.